يمكن أن أقرب ذلك بالشمس. الشمس تمثل نورا. الإنسان كلما قلب عينيه على قرص الشمس لم يستطع رؤية الشمس من شدة أشعتها، فكلما اقترب من قرص الشمس حاول الإنسان أن يغلب عينيه، لأنه لا يستطيع أن يمركز العينين في قرص الشمس. العلم كذلك، العلم مع أنه نور إلا أنه يمكن أن يكون العلم حجابا عن رؤية الحقيقة. إبليس كان عاقلا، إبليس كان عالما، مع أن علمه هذا كان سببا في عدم إدراك الحقيقة وعدم الوصول إلى الحقيقة، كان سببا في طرده عن رحمة الله جل وعلا. إذن العلم سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون العلم طريقا للوصول إلى الحق وبه تتكامل النفوس البشرية، ويمكن أن يكون العلم سببا لانحطاط النفس وانهيار النفس البشرية. العلم إذا لاحظه الإنسان بنحو قارنه العلم، قارنه التكبر، قارنته الأنا الهدامة، كان إجابة عن الوصول إلى الحق، وكان مانعا من رؤية الحق جل وعلا وعن تجلي مظاهر الحق في النفس الإنسانية. أما متى ما كان العلم أخذ بنحو أن يكون طريقا إلى الله جل وعلا، هنا لا يكون العلم حجابا. إذا فالعلم لا بد أن يقرن بالتقوى. ما لم يقرن العلم، ما لم يجامع العلم التقوى، لا يكون العلم موصلا إلى الله جل وعلا. خصوصا أن الفلسفة لعلها من العلوم الجافة، من العلوم التي يمكن أن تربي الطالب على نحو من الجفاء، على نحو من التشكيك، على نحو من كثرة السؤال، على نحو من بروز الأنا. لهذا خصوصا الدرس الفلسفي لا بد أن يصاحبه عملية التقوى، لأن الإنسان إذا نزل إلى المجتمع وقد درس شيئا من الفلسفة ربما يتباهى أمام الناس ببعض المصطلحات الفلسفية، ربما يلقي محاضرة يعلم تلك المحاضرة بعنوان فلسفي ويأتي بمقدمات فلسفية فيعجب بنفسه ويرى إعجاب الآخرين به، فتتولد عنده حالة العجب الذي يكون مانعا من تكامله ومن سيره نحو الحق جل وعلا. لهذا لا بد أن الإنسان يدرس في بداية العام الدراسي بذرة التقوى لتنمو ويقطع ثمارها نهاية العام الدراسي. هذا ما أحببت أن أشير إليه بالآن. قبل الشروع في لب مطالب كتاب بداية الحكمة أشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إطلالة حول كتاب بداية الحكمة موجزة. كتاب بداية الحكمة مقرر فلسفي معتمد في الحوزة العلمية، يمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بمباحث الوجود والأحكام العامة للوجود، فيبحث عن الوجود وما يرتبط بالوجود من أحكام كالعلة والمعلول، كالقدم والحدود، كالحركة والسكون، و وما شابه ذلك كالأصالة والاعتبار كالإمكان والوجوب، هذه أحكام عامة للوجود. نعم، يطرح في آخر مرحلة من الكتاب يطرح قدس الروح بحثا خاصا يرتبط ببحث الواجب سبحانه وتعالى، أي ما يرتبط بالله جل وعلا من إثبات وجوده، من نفي الشريك عنه، من بحث حول صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. بداية الحكمة تتلخص في 12 مرحلة. المراحل الأولى وهي 11 مرحلة ترتبط بالأحكام العامة للوجود. أما المرحلة الأخيرة وإن كانت ترتبط بالوجود ولكن بالوجود الخاص وهو وجود الحق جل وعلا. كتاب بداية الحكمة ترتبط قيمته أو تأتي قيمته بلحاظ عدة جهات. الجهة الأولى من خلال مؤلفه، حيث أن المؤلف هو العلامة الحكيم الفيلسوف المفسر الكبير الذي غني عن التعريف السيد العلامة الطباطبائي قدس سره المعروف بصاحب تفسير الميزان. ومن الملاحظ أن العلامة الطباطبائي عندما دون كتاب بداية الحكمة وكذلك كتاب نهاية الحكمة كتبه وهو في نضجه وفي قمته من الناحية الفلسفية، بمعنى عندما اختمرت المطالب الفلسفية في ذهن العلامة الطباطبائي قام بتدوير هذين الكتابين. فلما وصلا إلى مرحلة النضج والعمق الفلسفي حرر قلمه الشريف هذين المتنين المباركين. وهذه ملاحظة كبيرة بالانتباه، لم يكتبه العلامة وهو في بداية مراحله الفلسفية، بعدما تجاوز الدرس الفلسفي طالبا وأستاذا كتب هذين المقررين، وهذا يكشف عن عمق هذين المقررين. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية أيضا أن عمق هذا الكتاب أو أهمية هذا الكتاب تأتي من ناحية المحافظة على اللغة العامة للفلسفة. كل علم من العلوم له لغته الخاصة، مثلا علم الفقه له لغته الخاصة يكتب بها، علم الأصول له لغته الخاصة، كذلك علم الفلسفة له لغته الخاصة. واللغة الخاصة المراد بها هي اللغة التي يكتب بها العلم التي تتلاءم وتتواءم مع مراجع ذلك العلم ومصادر ذلك العلم. مثلا مصادر علم الفقه معروفة لدينا، مؤلفات الشيخ الطوسي عليه الرحمة، مؤلفات الصدوق عليه الرحمة، جواهر الكلام مؤخرا، وكثير من الكتب الفقهية القديمة، هذه تعبر عن مصادر الفقه الأساسية. من أراد أن يكتب متنا جميلا في علم الفقه لابد أن يحافظ على لغة تلك المصادر، بحيث إذا درس الطالب هذا المتن الجديد أمكنه أن يرجع إلى تلك المصادر ويعي ويفهم ما في هذه المطالب. العلامة حافظ على هذا الشيء. هناك مصدر أساس للفلسفة الآن مؤخرا الحكمة المتعالية المعبر عن كتاب الأسفار لصدر المتألمين الشيرازي يعتبر مصدرا ومرجع مهما في كتب الفلسفة المعتمدة. العلامة الطباطبائي كتب بداية الحكمة بلغة تتوائم وتنسجم وتلتقي مع ما كتب به الأسفار أو كتاب الحكمة المتعارف، وهذه مهمة يجب ملاحظتها. خلافا لبعض المدونات الفلسفية كتبت بلغة ربما تلتقي مع مقال بداية الحكمة، يعني هناك كتاب يلتقي في المقالب وربما يزيد في بعض المقالب على كتاب بداية الحكمة، ولكن كتب بلغة لو درسها القارئ لم يعي ولم يفهم الكتب المرجعية والمصدرية في الفلسفة، وهذه ميزة لعل هي التي ترجح كتاب بداية الحكمة على غيرها من المتون الدرسية. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي يتمتع بها هذا الكتاب الدقة في العرض والمكانة في الأسلوب. العلامة الطباطبائي قدس سره كان قلمه الشريف قلما دقيقا في عرض المطالب الفلسفية ومتانة الأسلوب والبيان. ولهذا ربما أول كتاب يمر عليكم في هذه المرحلة من حيث متانة العبارة وسمك العبارة ودقة العبارة وكتاب بداية أول مادة درسية مر عليكم. لهذا سوف تجد مفارقة بين متن هذا الكتاب وبين المتون الأخرى التي تقدم إرادتها. من هنا الطالب عليه أن يتعود على متن هذا الكتاب، عليه أن يتعود على أسلوب هذا الكتاب، وربما ينزعج بداية في كيفية التعاطي مع هذا الكتاب، ولكنه بالدرس والدرسين مرورا بكذا سوف يتعود الطالب على أسلوب الكتاب، على أسلوب الكتاب وعلى عبارة الكتاب وعلى طريقة عرض المطالب وما شابه ذلك. لعل الكتاب تمتع بالاختصار الشديد في العبارة، مثلا ربما سوف تلاحظون أنه مطلب واحد يعرض العلامات في سطر، ولكن إذا أردنا أن نبين هذا المطلب احتجنا إلى خمس مقدمات، إلى ست مقدمات، إذا أردنا أن ندونه في كراستين احتجنا إلى صفحتين. هذا يكشف عن اختزال العبارة لمقالب، وهناك مقدمات مطوية في جملة من العبارات الدقيقة في بيان العبارات من يستنتج ويستلخص تلك المطويات. هذه الجهة الثانية. الجهة الأخيرة الشمولية والاستعارة. ربما أغلب المطالب الأساسية التي يحتاج الطالب أن يطلع عليها في الفلسفة موجودة في كتاب بداية أغلبها أقول، لهذا يتمتع بالشمولية ويتمتع باستيعابه لأغلب المطالب التي يحتاجها الطالب. هذه هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، ثمة ترابط بين مسائل الفلسفة ومسائل الغرفة، بمعنى أن بعض المطالب التي قرأناها في علم المنطق سوف نجدل قراءتها في علم الفلسفة. مثلا مبحث الحمل، الحمل وتقسيمات الحمل قرأناها في منطق الشيخ الله، أيضا سوف نجدل قراءته مرة أخرى في علم الفلسفة، لكن بنحو آخر بعمق أكثر مما هو موجود في كتب المنطق. بحث مواد القضايا أيضا سوف نجدل قراءته في علم الفلسفة. بعض الأبحاث تجد أن عرضها مشترك ما بين المنطق وما بين الفلسفة. لهذا هناك بحث هل أن هذا الموضوع موضوع الحل مثلا هل هو من الأبحاث الفلسفية أو هو من الأبحاث ما أريد أن أشير إليه أن هناك مطالب منطقية على نحو الوجوب العيني يجب أن تبقى في ذهن الطالب. بعض المطالب المنطقية على نحو الندب والاستحباب أن تبقى في ذهن الطالب، ولكن هناك مطالب منطقية يجب أن تبقى في ذهن الطالب ويجب أن يستحضرها الطالب، لأننا إذا وقفنا عند منطق أو عند فكرة منطقية تقدم بيان ما في علم المنطق لن نقف عندها كثيرا، فقط نمر عليها بنحو التفكير السريع. إن أن الطالب المفروض منه أنه قد فرغ منها وقد حصلها واستوعبها. ولهذا أشير إلى أن أهم المباحث المنطقية التي يجب أقول لا أنه ينبغي يجب أن يطلع عليها الطالب قبل الدخول في بداية جملة من المطالب المنطقية. أولا مطالب أو مباحث الإيساغوجي، مباحث الكليات الخمسة، تحديدا ما هو الفرق بين الذات وبين العرب، ما هو الفرق بين العرب وبين العربي، ما هو الفرق بين الجنس والفرض والنوع، الخاص والعام، هذا نبحث أساسي يجب أن ينطلع عليه الطالب. إذا المبحث الأول مبحث الإيساغوجي. المبحث الثاني بحث مواد القضية، القضية لها مادة لها علم، مادة القضية الإمكان الوجوب الامتناع، خصوصا الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص، هذا يجب أن يطلع عليه الطالب ويجب أن يستحضر هذا المنطق كثيرا. أيضا بلحاظ هيئة القياس، ما هو الفرق بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني، تحديدا القياس الاستثنائي. كثير من الأدلة التي نعرضها أكثر على صورة القياس الاستثنائي. نقول لو كان ألف يلزم منه باء لازم كذا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله بالغرفة. كثير من الأدلة الفلسفية التي سوف نتعرض إليها نأتيها أو نسوقها بصورة قياس استثنائي، لهذا يجب أن ترجع إلى القياس الاستثنائي وما معنى القياس الاستثنائي وما يحتاج القياس الاستثنائي من وجود المقدم والتالي والثلاث بين المقدم والتالي. هذا مطلب أيضا ينبغي أو يجب مراجعة. مطلب ثالث مباحث الحل، تحديدا الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع سنة. هذا ربما في أوائل مباحث الفلسفة نقول هذا بنحو الحمل الأولي وذاك بنحو الحمل الشائع، هذا يجب أن أيضا يقع في المنطق. أيضا من المباحث مبحث البرهان، ولعلي ذكرت أثناء تدريس المنطق أن الأساس الذي نريد أن نصل إليه في المنطق هو بحث البرهان، لهذا يجب الطالب أن يقف عند بحث البرهان ويعي ما هو الفرق بين البرهان العلمي وبين البرهان العلمي، يقف على مقدمات البرهان وشروط البرهان، هذه من المطالب الأساسية في البرهان، يقف على الفرق بين اليقين بالمعنى العام واليقين بالمعنى الخاص، مطلب يجب ايضا ان يبقى في ذهن الطالب. لعل هذه اهم المباحث المنطقيه التي نحتاجها في الدرس الفلسفي. اما بقيه المطالب جيد ان تبقى في ذهن الطالب، بعضهم يحدث تصورات الكلام، بعضهم يرتبط بالتصديقات تقسيمات القضايا الكلام، وبعض الألفاظ أقسام التقابل إلى آخره، وإن كان بعد التقابل بعد سوف نتعرض إليه في بداية هذا فيما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وما قبل الأخير، الأبحاث الفلسفية تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى للبحث الفلسفي مرحلة التصور، والمرحلة الثانية مرحلة التصديق. بمعنى أنه ينبغي أن يفرق الطالب بين مرحلة التصور وبين مرحلة التصديق. مرحلة التصور تعني مرحلة تصور المطلب الفلسفي. إذا عرفنا مطلبا فلسفيا بدليله بمقدماته بنتيجته، ما هو مطلوب من الطالب؟ أن يتصور هذه المقدمة ويفهم هذه المقدمة ويدرك النتيجة، أن هذه النتيجة لازمة ومستنبطة من هذه المقدمة. أما مرحلة القناعة أنه يقتنع بهذه الفكرة أو لا يقتنع، هذا مطلوب لكنه ليس بالضرورة. وربما سوف أواجهكم هذه الملاحظة، أننا ربما نعرض بعض النتائج الفلسفية التي قد تتصادم مع موروثات السابق. عندك موروث فكري سابق نتيجة اطلاع، نتيجة ذوق، نتيجة عرف، نتيجة استئناس، ربما يتصادم مع نتيجة الفلسفية. مثلا عندما نقول أنه هذا الجمال يعيش حالة حرة، ربما لا تتقبل ذلك، كيف يكون جمال الموضة متحرك؟ كيف يكون جمال الموضة متحرك؟ مثلا نحن قرأنا في المنطق الفرق بين العلم الحصولي والعلم الفضولي، قسمنا العلم إلى حصولي وإلى فضولي. سوف نأتي بنتيجة فلسفية أنه لا يوجد علم حصولي، جميع علوم الإنسان هي علوم حضورية. ربما هذا لا تنسجم مع ما قرأته في علم المنطق، لا تنسجم مع استئناسك ولومك أنه نعم يوجد علم حصولي كحصول صورة النار في الذهن، هذا علم حصولي وليس علما حضوريا، مع أننا سوف نرجع العلم الحصولي إلى علم حضوري. بالدليل أنت ربما تعتني ولا يكون عندك نقد لهذا الدليل، ولكن تقول أنا لم أعتني، لم يتولد عندي إدعام، لم يتولد عندي تصديق، مع أن المقدمات تامة، وبالتالي أيضا تكون النتيجة تامة تبعا لتمامية المقدمة. مطلوب من أن تتصور المطلب. أما مرحلة القناعة إن شاء الله بها إلى محل، ولكن نحاول أن نولد القناعة في كثير من الأحيان. لماذا؟ لأن المطلب الفلسفي شيخنا لا يخضع للدور العرفي. نحن لا نقرأ ولا نستطيع الرواية لنقول العرف ماذا يفهم من هذه الرواية. نحن نعتمد على البرهان العقلي، على الدقة العقلية. سيفنا هو الحد، الحد والفاصل هو العقل، والمقدمات البرهانية أما تقول لا ينسجم مع ذوقي، هذا خلاف ظهور العرف، هذا على خلاف ما يفهمه العرف، هذا ليس مطلوبنا. لماذا مرحلة القناعة ربما تتولد وتنكشف تدريجيا؟ خصوصا يمكن في أوائل مباحث الفلسفة ربما نطرح بعض المطالب التي تتصورها وتفهم دليلها ولكن يبقى شيء في النفس من حيث الإلعام بالنتيجة، ولكن سوف تجد في بقية المراحل الأخرى تجد انكشاف ووضوح للنتيجة التي يقرأها. مثلا عندما نقول الأصالة في الوجود في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، ربما لا تستأنس بأن نقول الأصالة في الوجود، ولكن عندما نأتي بالثمرات المترتبة لأصالة في الوجود ونكرر هذا البحث في أكثر من موطن تدريجا يتولد الإلعام لديه. هذا أمر ينبغي ملاحظته. تبقى مسألتين أخيرتين في مقدمة البحث. المسألة الأولى أن المطالب الفلسفية مطالب مترابطة بعضها مع البعض الآخر، وهذا يتطلب من الطالب الاستمرار في الحضور. الطالب ليس مطلوبا منه، سواء كان هناك ترابط في الدرس أو لا يوجد ترابط في الدرس، ليس مطلوب منه الغياب، عليه أن يلتزم بالحضور أولا بأول، ولكن يتأكد الحضور في الدرس الفلسفي. لماذا؟ لأننا أحيانا في حصة واحدة نعرض محل نزاع البحث. إذا أردنا أن نعرض مصدر فلسفي ربما نحتاج أن نوضح مصطلحات هذا الباب في حصة كاملة، ثم في الحصة التي تليها نقف عند الأدلة. فتخيل أن الطالب يحضر أدلة البحث وهو لا يوجد عنده تصور حول فكرة البحث، قطعا لن يتطرق إليه، لأنه يرى أن هناك دليل على شيء ولا يعلم. نستدل على ماذا؟ لا يعني ولا يمكن نستدل على ماذا؟ فلماذا كل الأسئلة بينهما؟ أحيانا الدليل يستغرق أربع مقدمات، ربما نطرح في قصة واحدة فقط مقدمة أو ثلاث مقدمات، تبقى المقدمة الرابعة والنتيجة نعرضها في درس آخر. فتخيل أنه لم يحضر المقدمات الثلاث، قطعنا نفسه إلى النتيجة. لهذا الدرس الفلسفي بطبيعته درس مترابط، بعض المباحث بعض النتائج التي نصل اليها تعتمد على نتائج سابقه تقدم لها وبرهنها. فلهذا يجب ان يكون من خلال الاستاذ ومن خلال الطالب الانجاز في الدرس بشكل دائم واستمرار. المسألة الأخرى مسألة كيف نقرأ الفلسفة وكيف نراجع المنطق الفلسفي. ربما كل إنسان كل طالب له جدوله الخاص له أسلوبه الخاص في مراجعة الكتب في مراجعة المادة العلمية التي يدرسها. بعضهم يعتمد على سيدي في التحضير، بعضهم يكتفي بقراءة الكتاب فقط، بعضهم يقرأ شروحات، بعضهم يتوسع، مناهج متعددة وأساليب متعددة. الإنسان هو أدرى بنفسه ما هو ما أدرى بنفسه من حيث ما ينسجم معه، ولا أفضل أن الطالب لا يعتمد على سيدي أو على فاسيكا قبل حضور الدرس، خصوصا بحسب التجارب السابقة بعض الطلاب يسمع السي دي أو يسمع الكاسيتة المسجلة لي في دورات سابقة ويأتي إلى درس. هذا ماذا يولد؟ يولد الملل عند الطالب. الطالب يشعر بالملل لأنه يسمع الكلام مكررا مع وجود بعض الزيادات مع وجود بعض المقالب المحذوفة لكن مع ذلك في الأعم الأغلب يشعر بالملل. أيضا يجمد ذهنية الطالب في الفكر وفي الفهم وفي التأمل والتفكر. إذا كان الطالب اعتمد على نفسه في التحضير من دون الرجوع إلى سيدي، هذا له ثمار كثيرة إيجابية. واحدة منها وأهمها أن الطالب سوف يحضر الدرس وهو يتصور أن ما فهمه صحيح ولو بنسبة معينة، فيحاول أن يعرض فهمه مع فهم الأستاذ، هل ينسجم مع ما فهمه الطالب أو لا؟ إذا كان ينسجم هذا جيد، إذا كان ما ينسجم لا ينسجم مع فهم الأستاذ، ربما يتولد سؤال عند الطالب يسأل لماذا أنت فهمتني كذا بهذه الطريقة؟ لماذا لا يقال كذا؟ والسؤال مطلوب. أما إذا سمع السيدي واستوعب تمام الدرس ربما يحضر إلى الدرس وهو يحمل جانب من الملل من التركيز من الانتباه، والفلسفة تحتاج إلى تركيز وإلى انتباه. لهذا أنا أعتقد أن الطالب يعتمد على بعض الشروحات، يقرأ الكتاب بمقدار معين بحسب ما يمكن أن يستوعب من عبارة الكتاب معتمدا على بعض الشروحات، والشروحات كثيرة على بداية الحكمة، ثم يأتي إلى الدرس. نعم ربما يقول لا أريد أن أفوت بعض الأدلة إلى المتميزين المسجلة لهم كاسيتات وعلى سيديات أسطوانات. هذا ماذا يفعل؟ أقول أنه الدرس الذي يأخذه الطالب طوال الأسبوع بمعدل 5 حصص يحاول أن يسمع مهامي الخمس بعد دراستها، يسمعها أيام الخميس والجمعة، أو إذا انتهى من فصل كامل في مرحلة كاملة يحاول أن يراجع نفس هذه المرحلة في السيدي. هذا ما أردت أن أتعرض إليه في مقدمات البحث. كتاب بداية الحكمة يطرح العلامة الطباطبائي قدس سره في أوله تعريف العلم، موضوع العلم، الهدف والغاية المترتبة على دراسة العلم. إذا كان الكتاب يتعرض إلى تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية المترتبة على العلم، عبر عن ذلك بمقدمة العلم أو مقدمة العلم. مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع في العلم، يتوقف الشروع في الفلسفة على تعريف الفلسفة، على بيان موضوع الفلسفة، على بيان الغاية من دراسة الفلسفة. هذه المحاور الثلاثة مجتمعة يعبر عنها بالقدمة. أما إذا أخل الكتاب بواحد منها كما نريد في منطق الشيخ المظفر، حيث أن الشيخ المظفر تعرض إلى تعريف علم المنطق وتعرض إلى الغاية من دراسة علم المنطق، ولم يتعرض في بداية الكتاب إلى موضوع علم المنطق، هذا لا يطلق عليه مقدمة علم، يطلق عليه مقدمة كتاب، عفوا يطلق عليه مدخل. إذا المدخل هو الذي لا يستجمع المحاور الثلاثة، العلم من حيث تعريفه وبيان موضوعه وبيان غايته. متى ما تعرض الكتاب بهذه المحاور الثلاثة عبر عن ذلك مقدمة العلم في قبال المسلم. المقدمة على ثلاثة أقسام: مقدمة علم، وهي التي يتوقف عليها الشرور وتشتمل على تعريف العلم بيان موضوعي بيان غايتي. القسم الثاني مقدمة كتاب. مقدمة الكتاب هي التي لا تتضمن لا تعريف العلم لا موضوع العلم لا بيان الغاية لدراسة العلم. إذا ما لا تشتمل عليه مقدمة الكتاب، تشتمل على سبب تأليف الكتاب، تشتمل على المشاكل التي واجهها المؤلف أثناء التأليف، تشتمل على أهمية الكتاب، تشتمل على الخطبة العامة للكتاب، هل يعبر عنها مقدمة الكتاب. وعندنا مقدمة أخرى يعبر عنها مقدمة الدليل. مقدمة الدليل هي المقدمات التي يتشكل منها القياس. يقال هذا القياس يشتمل على مقدمتين: الإنسان ناطق وكل ناطق متحرك، إذن الإنسان متحرك. يقال عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. هاتان المقدمتان اللتان ينتج أو يتشكل منهما القياس يعبر عنهما بمقدمة دليل أو مقدمة قياس. إذا المقدمات تطرح ويراد بها إما مقدمة العلم، إما مقدمة الكتاب، إما مقدمة الدليل. عندما يقول العلامة مقدمة ما لا يريد أن يشير بالمقدمة، يشير إلى مقدمة العلم وهي التي تشتمل على تعريف العلم، موضوع العلم، البيان أو بيان الغاية المترتبة على دراسة العلم. فنحن إن شاء الله بحول الله وقوته نشرع في بيان هذه المقدمات. فنتعرض أولا إلى تعريف علم الفلسفة، ثم نتعرض إلى موضوع الفلسفة، ثم نتعرض بعد ذلك إلى الغاية من دراسة علم الفلسفة. ربما في بداية البحث الفلسفي سوف نضيف في بعض الأبحاث، لأنها خصوصا المرحلة الأولى من الكتاب تمثل أساس في إعدام الطالب للوقوف على قدميه من حيث الدرس الفلسفي. فلهذا نركز على هذه المرحلة لأهميتها. بعض المراحل إن شاء الله سوف نطويها سريعا لأنها أبحاث تعتمد على أبحاث تقدم بيانها وتقدم بيان أدلتها، لهذا لن نقف عندها حديثا. ولكن هناك أبحاث دقيقة مهمة عميقة بالعرض هذه سوف نقف عندها. لعل أهم سؤال يتولد أو يكون هاجسا عند الطالب هو متى ينهي الكتاب؟ كم يستغرق وقت الكتاب؟ أقول لكم حتى لا أسأل هذا السؤال أن الكتاب يستغرق سنة درسية كاملة، يعني من بداية العام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب وأن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح إن شاء الله.